وهي امتنان من الله تبارك وتعالى على الناس بقراءة القرآن، وأن علمهم القراءة وفضل الإنسان على غيره من الحيوان، فإن الكتابة من خصائص الإنسان. وبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمراد اقرأ القرآن، يعني اقرأ يا محمد باسم ربك الذي خلق. والمراد بالقراءة باسم الله أي معتمدا متوكلا على الله تبارك وتعالى، فإنه لا حول ولا طول ولا قوة للإنسان إلا بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يعين الإنسان على كل شيء. ولأجل ذلك فإن العبد يدعو الله في كل ركعة في قراءة الفاتحة أن الله يعينه ويستعين بالله على عبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه إذا لم يكن عون من الله للعبد فإنه لا يستطيع شيئا، ومصير عمله إلى الفشل إذا لم يكن عونا من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهنا تعليم للعبد بأن يستعين بالله في كل شيء، ومن أعظم ذلك في قراءة القرآن. ثم ذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، أي خلق كل شيء، ولا شك أن القادر على خلق المخلوقات هو القادر على أن يعينها وأن يسددها وأن يوفقها. ثم تكلمت السورة عن أطوار خلق الإنسان: خلق الإنسان من علق، وهذه إشارة إلى أطوار خلق الإنسان، ولا يستطيع ذلك إلا رب السماوات والأرض، فإن الإنسان أول ما يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. ولا شك أن هذا هو سر الخلق، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفخوا الروح في شيء من الخلق لا يستطيعون ذلك. ولأجل ذلك لا يزال هذا التحدي قائما للبشرية على مختلف أشكالها وألوانها وصنوفها في كل زمان ومكان، لو شغلوا جميع معامل الدنيا وجاءوا بالفيزيائيين من كل حدب وصوب فإنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة واحدة على صغر حجمها، لأن الروح من أمر الله، وهذا سر الله في الكون، فلا أحد يستطيع نفخ الروح في أي جسد ولا إخراج الروح إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا إعادة الروح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. اقرأ وربك الأكرم، الذي بلغ الغاية في الكرم. ومن كرم الله تبارك وتعالى أنه ينعم على عبيده حتى الذين يجحدون وجوده كالشيوعية وغيرهم، فهم يجحدون وجود الله، والله يتفضل عليهم بالرزق ويمهلهم إلى أجل، ولا شك أن هذا في غاية الكرم. الذي علم بالقلم، علم بالقلم، وهذه خاصية الإنسان، فإن القلم لا يستطيع الإمساك به والكتابة إلا من جعل الله فيه العقل، والعقل خاص بالإنسان والمكلفين كالجن والملائكة، وإن كان من خصائص الملائكة أنهم لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. علم الإنسان ما لم يعلم، ولا شك أن هذا أمر مشاهد، فكم يتعلم الإنسان، والآن ونحن في هذا الزمن كم نرى من الكشوفات العلمية والأشياء الجديدة التي يتعلمها الإنسان وكان قبل ذلك لا يعرفها. فقبل سنوات معدودة هل كنا نعلم التليفون؟ هل كنا نعلم الرادي؟ هل كنا نعلم أشياء كثيرة مما جد في الكون وفي غير من غير ذلك مما يأتي؟ وكل ذلك بعلم الله وتعليم الله للإنسان ما لم يعلم. ثم أشارت هذه السورة العظيمة إلى قضية يقع فيها الإنسان كثيرا، يقع فيها الإنسان كثيرا إن لم يرجع إلى دين الله وإن لم يهذب أخلاقه بالوحي، فإن الإنسان فيه بعض الصفات التي يحتاج أن يهذبها وأن يروضها وأن يحملها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه خاصة في الإنسان بشكل عام، إلا من رحم الله، إذا استغنى، إذا كثر ماله، إذا كثر ولده، فإنه يطغى. وهذا يفسر لنا جانبا من قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لأن الإنسان إذا شعر بالاستغناء فإنه أقرب ما يكون إلى الطغيان، إلا من رحم الله، أقرب ما يكون إلى الطغيان يوم أن يكون في استغناء وملك عظيم. وأعظم نموذج وشاهد على هذه القضية، وإن كان كلام الله لا يحتاج إلى استدلال وإنما ضرب مثل، هو حال فرعون. فلما أن رأى أنه استغنى وأعطاه الله الملك وأجرى الأنهار من تحت قصره وكان في غاية من الملك العظيم، أنكر الله وأنكر عبادة الله تبارك وتعالى وطغى وتجبر وفعل الأفاعيل التي يندى لها الجبين، حتى أنه صار يقتل رجال بني إسرائيل بل والذرية الصغار ويستحيي النساء. وهكذا كل طاغية في الأرض، كل طاغية في الأرض فلا شك أنه قد رأى نفسه أنه قد استغنى، فإن الطغاة هم أصحاب الأموال الكثيرة وأصحاب الجبروت وأصحاب القوة، فهذه هي التي تطغيهم. وقد يكون بعض الفقراء في حال من الكفر والزندقة والإلحاد، ولكن الطغيان شيء آخر، الطغيان زيادة على الزندقة والكفر والإلحاد، إنما هو تجاوز الحد وادعاء الاستغناء وادعاء الربوبية وأخذ حقوق الناس وهضم حقوق الناس إلى غير ذلك مما يفعله الطغاة قديما وحديثا، كما يعرف الناس على أطوار التاريخ وهو أمر مشاهد محسوس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلا من عرف قدر نفسه وعرف أن ما عنده من مال وما عنده من قوة وما عنده من ذرية إنما هو ملك لله تبارك وتعالى، وأن الذي أعطاه ذلك قادر على أخذها في أقل من طرفة عين. فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من قوي أصبح ضعيفا. وهذا أمر مشاهد محسوس، يكون الإنسان في غاية قوته فيأتيه مرض مفاجئ لا يستطيع حراك، يصيبه جلطة أو يصيبه مرض آخر فيكون مشلولا لا يتحرك أبدا. وهذا أمر مشاهد، ولو رأينا نتائج الحوادث الآن في المستشفيات، يركب الإنسان وهو في غاية من القوة والنشاط على سيارته وينطلق مسرعا، وقد ينسى دعاء الركوب، وقد يعصي الله، وقد يشغل ما هنالك من الطرب، وفي حال حادث مفاجئ يفقد القوة. هذا الذي مثلا لا يموت يفقد القوة، فيكون صريعا ينقل على الأسرة وعلى الأعناق. وهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل عليه. وكذلك المال، فكم نقرأ من أحوال الأثرياء الذين يفقدون مالهم بسبب سرقة لصوص أو إفلاس في التجارة أو نحو ذلك من الأشياء، فلا يغتر بهذه الأشياء إلا مغرور، لا يغتر بها ولا يقولها ولا يركن إليها إلا مغرور. وقد سمعنا بعض الحكايات التي تقال عن بعض الأثرياء الكبار أنه قال: لو ركب الفقر على طيارة لا يستطيع أن يلحقني. عنده أرصدة وعنده أموال ونحو ذلك، فيقول: لو ركب الفقر على طائرة فإنه لا يستطيع أن يلحقني، وما هي إلا سنوات معدودة، وإذا إفلاسه يعلن على رؤوس الملأ ويؤخذ ويدخل في السجون. ولا شك أن قوله السابق من الطغيان كيف يتألى على الله، فإن هذا الذي عنده إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن هذه الآية عظيمة، وكل كتاب الله عظيم، لكنها تحتاج إلى تأمل كبير، وأن يعرف الإنسان قدر نفسه مهما أوتي من الملك ومهما أوتي من القوة ومهما أوتي من الجاه، فإن صوارف الدهر التي يقدرها الله تبارك وتعالى على الإنسان قادر الله تبارك وتعالى على أن ينزع عنه هذه الأشياء التي يتفاخر بها. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. وإن توكيد لهذه القضية، وإن كان الأمر عند الموقنين لا يحتاج إلى توكيد، فإن الناس يعلمون أن مرجعهم إلى الله، إن إلى ربك الرجعى، فكل يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وهذه أيضا إشارة وتذكير للإنسان يوم أن يطغى، كأنه يقول له: بأي شيء تطغى؟ أتطغى بشيء سوف تخرج منه وترجع إلى الله تبارك وتعالى؟ ومن المعلوم أن ابن آدم إذا مات تبعه ثلاثة أشياء: تبعه المال، وتبعه الولد، وتبعه العمل، أو صاحبته هذه الثلاثة الأشياء. فإذا أدخل في قبره رجع اثنان، رجع الأولاد والخدم والحشم والأعوان كلهم يرجعون عنه، ويرجع المال أيضا. ما رأينا أحدا يدفن معه دفتر الشيكات، أو يدفن معه ما عنده من الكنوز والجواهر واللآلي، أو يدفن معه ما عنده من القصور، وإنما هذه كلها ترجع، ولا يدخل معه من ماله إلا خرقة لفافة بيضاء لا تساوي دراهم معدودة، ويبقى معه العمل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ترجع وحيدا كما أتيت، كما نزلت في هذه الدنيا وأنت لا تملك شيئا، وكذلك ترجع إلى الله تبارك وتعالى وأنت لا تملك شيئا. فلا يقال إن المال له بعد وفاته، وإنما يقال عنه إنه مال الورثة. وهذا تذكير، وأي تذكير للإنسان لكي يعتبر ويتعظ ولا يطغى. ولو أن الطغاة فكروا مليا في هذا لما طغوا، ولما ظلموا، ولما تجبروا على الخلق، فإن الذي خلق الذين يظلمونهم هو خالقهم، والذي أعطاهم الأموال قادر على أن يعطي الفقراء الأموال، والذي أعطاهم السلطان قادر على أن يعطي من يقهرونهم السلطان. فإن الطغاة لو تفكروا وتدبروا لما حصل منهم الطغيان، ولكنها الغفلة يوم أن تستحكم. ثم ذكر نموذجا لهؤلاء الطغاة الذين لا يعرفون حقوق المنعم، فقال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه الآيات نزلت في أحد الطغاة، أعتى الطغاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو جهل. فإن أبا جهل من أعتى الطغاة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم أن جيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جيء برأسه يوم بدر، ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه مقطوعا، قال: هذا فرعون هذه الأمة. ولا شك أن فرعون رمز للطغيان، فقوله عن أبي جهل فرعون هذه الأمة يدل على أنه بلغ الغاية في الطغيان. وذلك أنه من أعظم الذين كانوا يؤذون المؤمنين في مكة يوم أن أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتجاوز به الطغيان إلى أن تجر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجاوز به الطغيان إلى أنه ألب الناس على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وألبهم على حصار الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب، حتى أكل المحاصرون أوراق الشجر من شدة الجوع والبوس، وحتى بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى جهة بدر، خرج مع قومه واستنفر قومه من الكافرين في غطرسة وكبرياء وتجبر على الله تبارك وتعالى. وكان الهدف من خروجهم هو استنقاذ العير التي كان عليها المال الذي جيء به إلى قريش من بلاد الشام، وهي تجارة عظيمة يأتون بها. وبعد أن علم أن هذه العير سلمت وخرجت بطريق لم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من اللحاق بها، أشار عليه الناصحون على أبي جهل ومن معه من زعماء الكفار، أشاروا عليهم بالرجوع وقالوا سلمت عيرنا، سلمت وتجارتنا جاءت، فلا حاجة لنا في القتال. فرفض أبو جهل رفضا قاطعا وقال والله لا نرجع حتى نصل إلى بدر ونجلس فيها. وبدر كان مكان مشهور ترد عليه القوافل ويعرفه الناس. قال ونشرب الخمر وننحر الجزور ويسمع بنا العرب ولا يزالون يهابوننا بعد ذلك. انظروا إلى الفلسفة التي يعتمدها الطغاة، يعني التظاهر بالكبرياء والغطرسة وأذية الناس حتى يرهبهم الناس بعد ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه وانتقم منه، وصرعه شباب صغار، ابني عفراء معوذ ومعاذ، شباب صغار سلطهم الله تبارك وتعالى عليه وابتدراه بسيفيهما حتى طرحاه صريعا. وقبل أن يموت رآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو من أهل مكة وكان يعرف أبا جهل، فلما رآه صعد على صدره وهو في الرمق الأخير، فلما صعد على صدره قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني لا زال في طغيانه وكبريائه وهو صريع مجندل، ويريد بذلك يعني هذا المرتقى أن ترتقي على صدري هذا مرتقى صعب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أذله وأهانه. فاحتز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بمهلك الطغاة. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورماه عنده وقال يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله، يعني هل هذا هو رأسه؟ فلما نظر عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال القولة التي قلت لكم، وهي أنه قال هذا فرعون هذه الأمة. فهذا الرجل كان يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى هذا البيت وطاف يصلي عند المقام، فتهدده وأراد أن يمنعه عن الصلاة في الحرم. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني ما أرأيت الطاغية المتجبر الذي ينهى العبد الذي يصلي لربه، فإنه لم يؤذه ولم يفعل به شيء وإنما يصلي لربه، فما شأنه؟ لماذا يتجرأ على الله تبارك وتعالى وينهى العبد الذي يصلي؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وقد ذكر ابن كثير روايات كثيرة في هذا المعنى، فقال فذكر حديث البخاري الذي رواه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل، وهذا من غطرسته، يفتخر في نوادي قومه ويقول: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. ولا شك أن هذا من الوعيد الذي يحرج أي عبد مؤمن، فإنه ما قال اضربه، وإنما قال لأطأن على عنقه، وهذا في غاية الإهانة، يعني يريد أن يتركه حتى يسجد، ثم يأتي فيضع رجله على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سجوده، لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لأخذته الملائكة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عصم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم خبر عن طريق الوحي، يعني لئن فعل ذلك وتجرى علي ووطأ على عنقي فسوف تأخذه الملائكة، وإذا أخذته الملائكة فحدث ولا حرج، فإن عذاب الله شديد. ثم وأيضا روى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، والمقام هو هذا الذي أمامكم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، يعني إذا طاف صلى، وأحيانا يصلي صلاته عند المقام لأنه مقابل للحجر الأسود. والسنة أن الإنسان إذا صلى في الحرم وكان، فإن أفضل الأمكنة أن يتوجه مقابل الحجر الأسود، لأن أفضل ركن في الكعبة هو الحجر الأسود، ولأجل ذلك شرع أن يستلم الطائف ويقبل الحجر الأسود، فهو أفضل شيء في الكعبة، وأفضل شيء أن يتوجه الإنسان في صلاته وقبلته إلى الحجر الأسود. فإن لم يستطع ذلك أن تكون الصفوف دائرية فلا حرج، لكنه إذا تمكن من ذلك فهو أفضل مكان للصلاة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ يعني أنهاك ما تعبد الله في